زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وهذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم أيضا. وجاء عن الشعبي عن ابن عباس قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وفي لفظ البخاري: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم: فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير. وهذا الحديث يفهم منه، وفي الحديث الأول ذكر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم، وفي الحديث الثاني ذكر أنه سقاه من ماء زمزم فشرب وهو قائم. فيفهم من هذا تعدد شربه من زمزم قائما، وأن إحداها كانت على يد ابن عباس، والله تعالى أعلم. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم الشرب قاعدا، إلا أنه جاء هنا أنه شرب من زمزم واقفا. وقد تكلم العلماء في سبب شربه قائما عليه الصلاة والسلام، فقيل إنه شرب قائما لأنه لم يجد مكانا للقعود لازدحام الناس على زمزم، فشربه قائما هنا لعذر وهو الزحام. وقيل إنه شرب قائما لخصوصية ماء زمزم حتى يتمكن من التضلع منها والارتواء، لأنه يسن من زمزم الشرب إلى أقصى ما يمكن. وقيل إنه لما شرب من ماء زمزم كان راكبا على بعير، وهو قول عكرمة، وكان يحلف على ذلك. لكن روى أبو داود رحمه الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن، والمحجن هو العصا المعقوفة الرأس مثل العكاز، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. ويفهم منها أنه ماذا فعل بعد الطواف؟ طاف على بعيره لكن على الراحلة، بعد الطواف ماذا فعل؟ نزل عن الراحلة فصلى ركعتين. قال الحافظ: فلعله حينئذ شرب من زمزم قبل أن يعود إلى بعيره ويخرج إلى الصفة، بل هذا هو الذي يتعين المصير إليه، لأن عمدة عكرمة في إنكاره كونه شرب قائماً إنما هو ما ثبت عنده أنه صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره وخرج إلى الصفا على بعيره وسعى كذلك. لكن لا بد من تخل ركعتي الطواف بين ذلك، يعني بين الطواف والسعي في ركعتين، وإذا كان طاف على بعيره وسعى على بعيره فأين صلى الركعتين؟ على الأرض، يعني نزل عن البعير. وقد ثبت أنه صلاهما على الأرض، فما المانع من كونه شرب حينئذ من سقاية زمزم قائما كما حفظه الشعبي عن ابن عباس؟ ولذلك السنة ترتيب الأعمال: إذا ذهبت للعمرة أولا أن تطوف بالبيت سبعا، ثم تذهب إلى المقام فتصلي خلفه ركعتين، ثم تأتي زمزم فتشرب منها وتتضلع وتدعو وتسكب على رأسك، ثم تمر بالحجر الأسود فتستلمه إن استطعت، ثم تتجه إلى الصفا وتصعد عليه. فهذه السنن التفصيلية هنا بين الطواف والسعي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. وهذا الحديث حسن، وقوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يعني في بعض الأحيان، وقاعدا يعني في أغلب الأحوال. فالأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب قاعدا، وحث على هذا. بدأ الترمذي رحمه الله بأحاديث الشرب قائما، ولا بد لها من جمع، لا بد أن نجمع بينه وبين أحاديث الشرب قاعدا والأمر بالشرب قاعدا. فقال عن النزال بن سبرة قال: أتي علي، وكان علي في الكوفة لما بويع خليفة للمسلمين، أتي علي بكوز من ماء وهو في الرحبة، فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه، ثم شرب وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. الحديث رواه البخاري. وقوله أتي علي بكوز من ماء وهو في الرحبة، الرحبة هو المكان المتسع، ويعني أنه الفضاء أو المساحة في الكوفة التي كان يقعد فيها للحكم أو للوعظ. ويحتمل أن يكون المقصود بالرحبة رحبة مسجد الكوفة، ورحبة المسجد ساحة المسجد، رحبة المسجد ساحة المسجد. وجاء عند البخاري عن النزال بن سبرة يحدث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضر صلاة العصر، ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم. فقوله فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه، ما المقصود بالمسح هنا؟ المقصود به الغسل الخفيف، الغسل الخفيف، فهو بيده قليل من الماء فهو يمسح على العضو في الوضوء. ومعلوم أن الفرض في الوضوء الغسل، والفرق بين الغسل والمسح بالماء أن الغسل يسيل فيه الماء سيلانا، ففيه سيلان للماء الغسل، أما المسح ما يشترط أن يكون فيه سيلان الماء، فيكفي أن تأخذ الكف المبلولة وتمسح العضو. فالآن كيف نوفق بين قضية الوضوء الذي فيه غسل، لأن الله قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وبين حديث علي أنه مسح، وليست القضية مسح على الخفين والجوربين، لأنه قال ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه، وهذه أشياء ما ليس فرضها المسح إلا الرأس، والباقي لا بد فيها من الغسل. فيحمل المسح هنا على الغسل الخفيف، أو نقول إن هذا وضوء من ليس بمحدث، وإنما هو وضوء من أراد التجديد أو التنظيف، فتحمل أحاديث الرش والمسح على التنظيف والتجديد، ولا هو على طهارة أصلا. وأما إذا كان على غير طهارة فلا بد من الغسل الذي يسيل فيه الماء سيلانا ويعمم العضو بالماء، فهذا تجديد طهارة وليس طهارة من رفع حدث. هكذا ذكر ابن القيم رحمه الله في الجمع بين هذا وبين فرض الغسل الوارد في الآية. فيؤخذ من هذا أنه يجوز لغير المحدث أن يمسح في موضع الغسل، أما المحدث لا بد له من الغسل. وقوله ثم شرب وهو قائم، وفي البخاري عن النزال أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة فشرب قائما، فقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. وفي الرواية الأخرى عند البخاري بيان أن هذا المشروب كان فضلة الوضوء، يعني ما تبقى من ماء الوضوء. ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم. الذين ذهبوا إلى جواز الشرب قائما استدلوا بحديث علي وحديث ابن عباس السابق وحديث عمرو بن شعيب الذي مر معنا، ولكن هناك أحاديث أخرى في المقابل، ومنها ما رواه مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زاجر عن الشرب قائما، أن النبي صلى الله عليه وسلم زاجر عن الشرب قائما. ولمسلم عن أبي هريرة لا يشربن أحدكم قائما، ولأحمد عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال قه، قال لما قه يعني تخيل، قال لما، قال أيسرك أن يشرب معك الهر، قال لا، قال قد شرب معك من هو شر منه الشيطان. فماذا نفعل الآن في الجمع بين هذه الأحاديث؟ جمع العلماء بينها بأن أحاديث الشرب واقفا للجواز وأحاديث الشرب قاعدا للاستحباب، وادعى بعضهم النسخ من الطرفين، قال هؤلاء أحاديثنا تنسخ أحاديثكم، وقال الآخرون أحاديثنا تنسخ أحاديثكم. ولكننا نقول أيضا من أوجه الجمع أن أحاديث الشرب قائما لبيان الجواز، وخصوصا عند الحاجة مثل شدة الزحام وأن لا يوجد مكان يجلس فيه الإنسان ونأخذ مثالا في زمننا هذا برادات الماء المعمولة على الواقف وليس فيها كاسات، وما لك حل إلا أنك تضغط الزر وتشرب، وليس هناك ما تملأ به الماء وتجلس، فماذا تفعل؟ ستشرب قائما لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، وقد يكون هناك شيء معلق لابد أن تشرب منه وأنت قائم. في شدة الزحام حول زمزم ربما لا يجد مكان يجلس فيه من شدة الزحام، فهو يناول الدلو ويشرب منه وهو قائم. إذن ممكن نحمل أحاديث الشرب قائما على الجواز وخصوصا عند الحاجة، وأحاديث الشرب قاعدا على الاستحباب والتأكيد على ذلك، وأن هي الأولى وهي الأصل أن يشرب الإنسان جالسا. وحمل أحاديث النهي عن الكراهة وأحاديث القيام على الجواز، قال الحافظ: هذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض. والشرب قاعدا أمكن وأبعد من الشرق وحصول الوجع في الكبد أو الحلق، وكل ذلك قد لا يأمن منه من شرب قائما. قال النووي رحمه الله: هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة، وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضها، وادعى فيها دعاوى باطلة. وليس في هذه الأحاديث بحمد الله إشكال ولا فيها ضعف، بل كلها صحيحة. والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيل، وأما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فبيان الجواز، فلا إشكال ولا تعارض. فإن قيل: كيف يكون الشرب قائما مكروها وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أن فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروها، بل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم. يعني حتى هو لما إذا أراد أن يبين الجواز ولو كان الفعل مكروها يصبح البيان في حقه غير مكروه، في حقنا المخالفة مكروهة. أما إذا أراد أن يبين هو بفعله أحيانا الجواز فيكون فعله غير مكروه، لأنه نبي ولابد أن يبين هنا ويقول مثلا أن أفعل هذا الفعل مثلا لبيان الجواز. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وطاف على بعير، مع الإجماع على أن الوضوء ثلاثا ثلاثا والطواف ماشيا أكمل، ونظائر هذا غير منحصرة. فكان صلى الله عليه وسلم ينبه على جواز الشيء مرة أو مرات ويواظب على الأفضل، وهكذا كان أكثر وضوئه ثلاثا ثلاثا، وأكثر طوافه ماشيا، وأكثر شربه جالسا، وهذا واضح. قال ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه الشرب قاعدا، هذا كان هديه المعتاد، وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وصح عنه أنه شرب قائما. ثم انتهى رحمه الله إلى أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث أصلا، فإنه إنما شرب قائما للحاجة، فإنه جاء إلى زمزم وهم يستقون منها فاستقى فناولوه الدلو فشرب وهو قائم، وهذا كان موضع حاجة. وللشرب قائما آفات عديدة، منها أنه لا يحصل به الري التام، ولا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء، وينزل بسرعة وحدة إلى المعدة، فيخشى منه أن يبرد حرارتها ويشوشها، ويسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج، وكل هذا يضر الشارب. وأما إذا فعله نادرا أو لحاجة لم يضره. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، ويقول: هو أمرأ وأروى. والحديث هذا قد أخرجه مسلم بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا. ومعنى قوله كان يتنفس في الإناء أو في الشراب ليس المقصود أن النفس يكون في هذا المشروب، وإنما أثناء عملية الشرب. فقوله كان يتنفس في الشراب يعني في أثناء عملية الشرب. وكذلك قوله كان يتنفس في الإناء يعني إذا شرب من الإناء، وليس النفس داخلا في الإناء. فإذا كيف كان يشرب؟ يشرب أول مرة ثم يزيله عن فيه ويتنفس خارجه، ثم يشرب ثاني مرة ثم يزيله عن فيه ويتنفس خارجه، ثم يشرب المرة الثالثة ويقول أروى وأمرأ وأبرأ. وأروى من الري يعني أشد ريا وأبلغه وأنفعه، وأمرأ يعني أكثر صياغا وأقوى هضما. وقال ابن القيم من مرئ الطعام والشراب في بدنه كلوه هنيئا مريئا. ما معنى مريئا؟ إذا دخله وخالطه بسهولة ولذة ونفع. ومنه قوله تعالى فكلوه هنيئا مريئا، هنيئا في عاقبته مريئا في مذاقه. وقيل معناه أنه أسرع انحدارا إلى المريء لسهولته وخفته عليه، بخلاف الكثير فإنه لا يسهل على المريء انحداره. يعني لو شرب ماء كثيرا دفعة واحدة لا يسهل على المريء استيعابه، أما إذا شرب على ثلاث دفعات فإنه يكون أسهل على المريء استيعابه فيكون أمرأ. وأما قول أبرأ من البرء وهو الشفاء، يعني يبرئ من شدة العطش وداء العطش لتردده على المعدة الملتهبة على دفعات. ولذلك لو واحد وجد إنسان في معطشة ويكاد يهلك وعنده ماء ما يسقي دفعة واحدة يموت، إنما يسقيه على دفعات، يسقيه قليلا قليلا، مع أن ذاك يكون متعطش يريد أن ينقض على الماء دفعة واحدة، ولكن يسقيه قليلا قليلا ليسهل استيعابه، وتسكن الدفعة الثانية ما عجزت الأولى عن تسكينه، والثالثة ما عجزت عنه الثانية. قال ابن القيم وأيضا فإنه أسلم عاقبة وآمن غائلة من تناول جميع ما يروى دفعة واحدة، فإنه يخاف منه أن يطفئ الحرارة الغريزية بشدة برده وكثرة كميته أو يضعفها، فيؤدي ذلك إلى فساد مزاج المعدة والكبد وإلى أمراض رديئة، خصوصا في سكان البلاد الحارة كالحجاز واليمن ونحوهما، أو في الأزمنة الحارة كشدة الصيف، فإن الشرب وهلة واحدة مخوف عليهم جدا. ووقع في رواية أبي داود أهنأ من الهنأ، والمعنى أنه يصير هنيا مريا بريا يعني سالما، بريا بريئا من براءة يعني سالما من المرض والعلة. ويؤخذ كذلك منه أنه أقمع للعطش، يعني الشرب على ثلاث دفعات والتنفس بينها، الشرب على ثلاث دفعات والتنفس بينها أقمع للعطش وأقوى على الهضم وأقل أثرا في ضعف الأعضاء وبرد المعدة. وأما بالنسبة للتنفس قال ابن القيم ومن آفات الشرب نهلة واحدة، يعني بدون تنفس يشرب إلى أن ينقطع النفس، هذا يقول يخاف منه الشرق بأن ينسد مجرى الشراب لكثرة الوارد عليه فيغص به. فإن قال واحد هل الإنسان يغص بالماء؟ فنقول نعم، هذا مجرب معروف، بعض الناس إذا شرب دفعة واحدة يغص بالماء، يغص بالماء، وإذا غص بالطعام فإنه يبلعه بالماء، فإذا غص بالماء فبأي شيء يبلعه؟ فلذلك يخاف الشرق على من شرب نهلة واحدة بأن ينسد المجرى لكثرة الوارد عليه فيغص به، فإذا تنفس رويدا ثم شرب أمن ذلك. وذلك بعض الناس الذين يشربون دفعة واحدة يحس أحيانا بألم، ألم في البلع وما يستطيع أن يبلع. ومن فوائده أن الشارب إذا شرب أول مرة تصاعد البخار الدخاني الحار الذي على القلب والكبد لورود الماء البارد عليه فأخرجته الطبيعة عنها، فإذا شرب مرة واحدة اتفق نزول الماء البارد وصعود البخار فيتدافعان ويتعالجان، ومن ذلك يحدث الشرق والغصة، ولا يتهنى الشارب بالماء ولا يمرئه ولا يتم ريه. وقد علم بالتجربة أن ورود الماء جملة واحدة على الكبد يؤلمها ويضعف حرارتها، وسبب ذلك المضادة التي بين حرارتها وبين ما ورد عليها من كيفية المبرود وكميته، ولو ورد بالتدريج شيئا فشيئا لم يضاد حرارتها ولم يضعفها. وهذا مثال صب الماء البارد على القدر وهي تفور، لا يضرها صبه قليلا قليلا. هذا الكلام قاله في الطب النبوي في المجلد الرابع من زاد المعاد المطبوع. فهنا إذن مناسبة بين قضية الماء البارد والحرارة التي في الجوف، وواضح من كلام علمائنا أنهم يراعون التناسب بين حرارة الجسم الداخلية والماء البارد النازل، أن لا يكون نازلا على ذلك دفعة واحدة. وقد ورد في بعض الأحاديث النهي عن التنفس في الإناء، وهذا يعزز قضية الفهم بأن المقصود إبعاد الإناء والتنفس خارجه وليس التنفس داخل الإناء. فقد ورد في البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. وعند الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. إذن عندنا حديث صريح في النهي عن التنفس في الإناء، والتنفس يكون خارج الإناء، وهذا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. طيب، لماذا نهي عن التنفس داخل الإناء؟ مخافة تقذيره ونتنه، لأن النفس له رائحة، فإذا تنفس هذا في الإناء فامتص الماء النفس، الذي يشرب بعده سيشم رائحة نفس الآخر من الماء فيتقذره ويتضايق منه. ولذلك من الأدب أن الإنسان ما يتنفس في الإناء فسيشرب بعده غيره منه، والنفس له رائحة، وقد يكون نفس فيه رائحة بصل، ثوم، كراث، أشياء أخرى، بخر الفم. الفم بعض الناس له رائحة في الفم، بخر الفم رائحة منتنة، وممكن أن يكون لعلة في الأسنان أحيانا، فإذا جرى تنظيف الأسنان زال بخر الفم ورائحة الفم الكريهة. وهذا مهم حتى كتبوه في قضية العلة أو العلل في جواز طلب المرأة الخلع من زوجها: لا تتحمل بخر فمه. فالمقصود أن هناك أدوية وعلاجات لإزالة بخر الفم، لكن مسألتنا الأساسية ما هي؟ أن الإنسان ما يتنفس في الإناء حتى لا يقذر الشراب فيتضايق الذي بعده، وهذا في كمال الشريعة، وأن تحرص على أدق الأشياء. فهل رأيتم في كتب هؤلاء القوم من الأديان الأخرى مثل هذا؟ حديث في البخاري النهي عن التنفس في الإناء، كل ذلك مراعاة لحفظ الصحة. يعني حتى لو قال: أنا لا أشرب إلا أنا، نقول: حتى أنت النفس هذا إذا دخل في الماء، إذا شربته مرة أخرى ربما يكون في ضرر عليك، وحتى لا تتقذر أنت من رائحة نفسك. فإذا من الأدب أنه يتنفس خارج الإناء، فقد يكون النفس صاعدا من بخار المعدة أو متغير رائحة الفم. قال ابن العربي رحمه الله: قال علماؤنا: هذا من مكارم الأخلاق لئلا يقع فيه من ريق نافخ فيتقذره غيره. ثم قال ابن العربي: بل هو حرام، فإن الإضرار بالغير حرام، فإن فعله في خاصة نفسه ثم ناوله لغيره فليعلمه به، لأنه إن كتمه كان من باب الغش وهو حرام. يعني لهذه الدرجة يقول: حتى لو فعله وجاء واحد وتراه هذا أنا تنفست فيه، يعني يقول أنه يعلمه. وقد أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشرب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء، في وسخة في الإناء، قال: أهرقها. قال: فإني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذن عن فيك، يعني أبعده عن فيك. وهو حديث حسن، وفي الحديث دليل على إباحة الشرب من نفس واحد، لأنه لم ينهى الرجل، بل قال: إن كنت، ما معناه؟ إن كنت لا تروى من نفس واحد فأبن القدح، أي أبعده عن فيك، ثم تنفس. فلو قال واحد: أنا أريد أن أشرب من نفس واحد، نقول: إذا أردت التنفس بعدها أبعد القدح وتنفس خارج القدح. ولابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينحي الإناء ثم ليعد إن كان يريد. حديث صحيح. ثم ساق حديث رشدين بن كريب وهو ضعيف، ثم ساق حديث كبشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما. إذن هذه قربة معلقة والقربة المعلقة لا بد أن يكون الإنسان قائما عند الشرب منها. قالت فقمت إلى فيها فقطعته. لماذا قطعته؟ لماذا قطعته؟ تبركا بالموضع الذي شرب منه النبي عليه الصلاة والسلام، تحتفظ به عندها. قالت فقطعت فم القربة تبتغي بركة موضع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه لو بقي في القربة يمكن يضيع المكان، يضيع المكان ما يتميز مباشرة أول ما شرب بعد ما انتهى من الشرب. طبعا هذا فيه جواز التبرك بأثر النبي عليه الصلاة والسلام إذا علم بقي. طبعا الآن ما بقي من أثاره شيء، الآن ما في لا سيف في تركيا ولا شعرة في مصر ولا نعل في اسطنبول في آخر، ما في، هذا كله هراء وما عليه أي إثبات، هذا من كلام الناس. وترى شعرة في البلد وشعرة في تلك البلد، وسيف هنا وسيف هناك. وخاتمه عليه الصلاة والسلام كان مع أبي بكر ثم مع عمر ثم مع عثمان ثم وقع في بئر أريس فبحثوا عنه فلم يجدوا. إذن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لم يبق من أثاره شيء يجوز التمسح عليه والتبرك به. أما وهو حي فالتبرك بريقه ونفسه وعرقه ولباسه وموضع شربه، كل أثر من آثاره وشعره جائز، لأن الله جعل فيه بركة. فكان التماس أو مسحه والتمسح به بركة، وليس ذلك لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قال واحد الآن هذا رجل صالح لماذا لا نتمسح به، أعطينا بركة منك يا سيدنا الشيخ، خلاص نقول هذا كان للنبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فتح باب الآن باب الشرك، ممكن يتبرك بالمشرك الآن. الآن أهل الشرك يتبركون بسادتهم المشركين ويقولهم، حتى قالوا رؤية في بعض بلاد الأعاجم رجل يمكن ما اغتسل من 5 سنوات وشعره طويل وقذر ومنتن وشبه عاري أمام كهف مستلقي على سرير مادا رجله حافية وطابور طويل من الناس، كل واحد يأخذ مسحة ويمشي، يأخذ مسحة ويمشي، خلاص اعتقدوا أن هذا يتبرك به. فصار المسألة الآن حقيقة عبارة عن التماس البركة من الذين لا بركة فيهم أصلا. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. فهذان الحديثان فيهما جواز الشرب قائما وخصوصا للحاجة. وقد ورد النهي عن الشرب من فم القربة أو السقاء كما في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من فم القربة أو السقاء. وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية وهو الشرب من أفواهها، لأن الاختناث من الخنث، والخنث هو الانطواء والتكسر والانثناء، ولذلك يقال مخنث معناها يتشبه بالنساء في انثنائه وتكسره أثناء المشي والكلام، هذا هو تعريفه في اللغة. فاختناث الأسقية اختناث أنك تكسرها، أنك تثنيها وتشرب منها، لأن من الأسقية ما كان من الجلد ممكن يعني يثنيه ويشرب منه. وهذا السقاء الكبير إذا شرب من فمه هذا ممكن يضر الشارب من عدة وجوه ويضر من بعده. فلماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ لماذا نهى عن ذلك؟ لأنه قد يكون فيه شيء من الهوام داخل، قد تتسلل حية حشرة، فالإنسان إذا شرب من ذلك تلك القربة الكبيرة أو السقاء الكبير لا يأمن ما يتسلل داخله، بخلاف ما لو سكب في إناء وشاهد الماء. وكذلك فإنه قد ورد علة للنهي في حديث عائشة بسند القوي عند الحاكم، نهى أن يشرب من فيه السقاء لأن ذلك ينتنه، يعني ينتن فم السقاء وسيشرب منه آخرون. وكذلك من العلل أنه قد يغلبه الماء فينصب أكثر من حاجته فيشرق، واحد يشرب من قربة كبيرة فيشرق، أو تبتل ثيابه وينسكب عليه، ولذلك ورد النهي. طيب، وفعله عليه الصلاة والسلام يحمل على ماذا؟ يحمل على ماذا؟ إذا لم يكن هناك بد إلا منه فعند ذلك يفعله، أو كان السقاء صغيرا، أو كان لا يمس فم السقاء بشفتيه، يعني يبعد ويسكب ولا يتنفس فيه، لا يتنفس فيه. فإذا إذا كان السقاء صغيرا، مثل الآن بعض الجوالين جالون صغير مثلا ويبعد عن فيه فلا يشرب من فيه مباشرة، ما يضع شفتيه عليه مباشرة ولا يتنفس فيه، وللحاجة لا بأس، لكن الأصل يسكب ولا يشرب منه مباشرة. أم سلمة قطعت ذلك أيضا لتحفظه للتبرك والاستشفاء من موضع شرب النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم.